صلى الله وسلم عليك يا رسول الله وعلى أهل بيتك المعصومين المنتجبين. يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما. ماذا يا على من شم تربة أحمد ماكو أعظم هذه الليلة من أبيات فاطمة، ولا يوجد أشجى من آهات فاطمة، ولا أكثر غزارة ولا حنينا من حنين فاطمة. هي الباكية الليلة، هي المعزات الليلة، هي المفجوعة هذه الليلة. ماذا يا على من شم تربة أحمد أن لا يا يشم مدى الزمان غواليا. صاير يا فاطمة، صاير يا أم الحسنين، ماذا جرى؟ صبت على مصائب لو أنها صبت على الأيام صرنا لواليا. قل للمغيب تحت أطباق الثرى إن كنت تسمع صرختي. إليها صرخة يعني، إليها صرخة يعني، صرخة بين الحائط والباب. تسمع صرختي أنت؟ تسمع آهتي أنت؟ تسمع حسرتي؟ قل للمغيب تحت أطباق الثرى إن كنت تسمع صرختي ونداءي. يا رسول الله قد كنت لي جبل ما يهد بظله، واليوم تسلمني إلى أعدائي. يا قل للمغيب تحت أطباق الثرايا إن كنت تسمع صرختي وندائي. قد كنت لي جبلا على أرض ظله واليوم تسلمني إلى أعدائي. وإذا بكيت قمرية في غصنها شجنا على يا أحد بكى أيت لياميا. الله يساعد قلبها الليلة تشوف أبوها مسجع على المغتسل تفقد حميها وكافلها واللي تغسل والدي وين العمامة فوق المنابر ما حلا حلو الجهامة قبل ان تشيل خلها اتودع اليتامى منا بعد ما نرتجي للبيت جي بهدا يقلب جسم ابراهيم بهدا وانت يا ابن عباس بالهون اسكب الماي طول على المغسل شعب لفتت احشاي ممرض قلبي موحشا يا الدنيا علي ويلي تحفران القبر وسعوا مكانه وبهداي نزل جنازته وسفر وكفانه ولا عزنا شال عنا ولا لفانا بعد النبي ما ريد هالدنيا الدني ويلي تهيلون الثرى دفنوني ويا ما اقدر اشوف البيت خالي من محيايا قشره تراه تصير عيشتنا بليا انا بعد النبي ما اريد هالدنيا الدنيا يا يا يا. اعوذ بالله من الشيطان الغوي الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون آمنا بالله صدق الله العلي العظيم انطلاقا من الآية المباركة نتحدث في ثلاثة محاور. المحور الأول في حقيقة نبوة النبي محمد، هناك بعض الكتاب الحداثيين من المسلمين الذين تحدثوا عن نبوة النبي صلى الله عليه وآله، فقالوا بأن النبوة التي اتسم بها النبي هي تجربة روحية إنسانية ترتب عليها قيام النبي صلى الله عليه وآله بصياغة الوحي الذي استكنهه واستجلاه. بيان ذلك، هناك تسانخ بين التجربة العرفانية والتجربة الأدبية. الأديب الشاعر يخوض تجربة نفسية، وهذه التجربة النفسية التي يخوضها الأديب أو يخوضها الشاعر هي عبارة عن محاولة استلهامية، فالأديب والشاعر يحاول أن يستلهم معاني معينة ثم يقوم بصياغة هذه المعاني التي استلهمها في إطار وفي قالب لفظي، بحيث يكون هذا القالب جذابا ومؤثرا. العالم العرفاني أيضا كذلك، أهل العرفان يخوضون تجربة روحية عبادية، وحقيقة هذه التجربة أنها تجربة استلهامية، فيحاول هذا الإنسان العارف أن يستلهم مضامين روحية ثم يقوم بصياغتها بقالب لفظي. فالتجربة العرفانية والتجربة الأدبية من واد واحد، كلاهما تجربة استلهامية، يكون فيها الأديب ويكون فيها العارف إنسانا فاعلا وليس إنسانا منفعلا، لأنه هو الذي يخوض التجربة، وهو الذي يقوم بالصياغة، وهو الذي يقوم بالأداء. إذن الشاعر إنسان يخوض تجربة استلهامية، والعرفاني إنسان يخوض تجربة استلهامية، وكذلك النبي. النبوة من هذا السنخ، النبوة هي تجربة، النبوة هي عبارة عن تجربة إنسانية يخوضها هذا الإنسان المسمى بعيسى أو بموسى أو بمحمد. فهو يخوض تجربة إنسانية روحية يحاول من خلالها أن يستلهم مضامين معينة، فإذا استلهمها قام بصياغتها بحسب لسانه وبالإطار اللفظي الذي يراه جذابا ومؤثرا. فالنبي كالأديب والشاعر تماما، فالنبي كالعرفاني تماما، في أنه يخوض تجربة روحية استلهامية يكون فيها فاعلا لا منفعلا.
والشاهد على ذلك أن النبي تجربته كتجربة الأديب، كتجربة الشاعر، كتجربة العرفاني. الشاهد على ذلك أمران تفتوا إليهما. الأمر الأول أن النبي يعيش تكاملا في المستوى البلاغي والأدبي له، فليس النبي على مستوى واحد من الأدب والبلاغة. كيف؟ نحن عندما نقارن بين الآيات التي نزلت في مكة المكرمة في أول البعثة والآيات التي نزلت في المدينة نرى تفاوتا أدبيا واضحا. النبي في مكة في أول البعثة قال: تبت يدا أبي لهب وتب، ما أغنى عنه ماله وما كسب، سيصلى نارا ذات لهب، وامرأته حمالة الحطب، في جيدها حبل من مسد. وهذا مستوى بلاغي معين، لكنه لما صار في المدينة نتيجة لأنه خاض تجربة روحية أعمق وأجدر وأكثر مراسا وأكثر تكاملا، وصل إلى مستوى من الأدب والبلاغة أعلى مما كان. فجاء بسورة الرحمن مثلا: الرحمن علم القرآن، خلق الإنسان، علمه البيان، الشمس والقمر بحسبان، والنجم والشجر يسجدان، والسماء رفعها، ووضع الميزان، ألا تطغوا في الميزان، وأقيموا الوزن بالقسط، ولا تخسروا الميزان، إلى آخر السورة. عندما نقارن بين سورة تبت وسورة الرحمن نجد تفاوتا أدبيا واضحا، وهذا يكشف لنا أن النبوة ما هي إلا تجربة روحية عاشها النبي تكامل من خلالها، فكان على مستوى ثم صار على مستوى أبلغ وأرقى وأكثر نضجا. الشاهد الآخر العامل الثقافي، نجد أن النبي صلى الله عليه وآله عندما يتحدث بالقرآن يتكلم بثقافة زمانه، فلو كان النبي يتلقى معلومات جاهزة من الله لما تكلم بثقافة زمانه. نجد أن النبي يتحدث بثقافة زمانه. ما هي ثقافة زمانه؟ ثقافة زمانه أنه يتحدث مثلا بنظرية بطليموس في الفلك. بطليموس كان يؤمن أن هناك سبع سماوات، سبع أراضين. النبي قال: خلق سبع سماوات طباقا، ومن الأرض مثلهن. بطليموس يؤمن أن القمر كوكب مضيء. النبي أيضا قال في القرآن: وجعل الشمس ضياء والقمر نورا. إذن النبي لم يتحدث بأكثر من ثقافة زمانه، النبي لم يتحدث بمعلومات أكثر من مستوى زمانه، مما يرشد إلى أن الوحي والنبوة لم يكن تلقيا لمعلومات جاهزة من السماء، وإنما كان تجربة روحية خاضها النبي بعنفوان معين وتكامل من خلالها، وكان فيها ساهلا لا منفهلا. دوره كدور الأديب والشاعر، دوره كدور العرفاني تماما، إلى أن وصل إلى هذا النضج من المعرفة وإلى هذا النضج من المضامين، وبالتالي سمي النبي الخاتم. ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين. والمقصود أنه خاتم النبيين أنه تكامل في تجربته الروحية حتى وصل إلى أوجها وقمتها. هذه النظرية، ركزوا معي، هذه النظرية تتعارض وتتصادم مع صلب العقيدة الإسلامية في حقيقة النبوة والوحي، ونحن نجيب عن هذه النظرية بعدة أجوبة. الجواب الأول، هل كان النبي يتكامل أم أن مستواه واحد من أول يوم إلى آخر يوم؟ طبيعي أن النبي كان يتكامل، لكنه كان يتكامل في معرفته بالله عز وجل. معرفة الإنسان بالله تنتقل من درجة إلى درجة ومن مقام إلى مقام. النبي يتكامل بمعنى أنه في معرفته بالله وفي علاقته بالله عز وجل، نعم، ينتقل من درجة إلى درجة من المعرفة. وهذا لا يعني أنه كان ناقص، هو في كل لحظة هو أكمل الناس، أعرف الناس، أعلم الناس بربه منذ ولادته وحتى موته. كنت نبيا وآدم بين الماء والطين. هو في كل لحظة أعلم الناس بالله، أعرف الناس بالله، لكنه مع ذلك، مع أنه في كل لحظة أعلم الناس، هو في كل لحظة يترقى من مقام إلى مقام آخر. والعلم درجات، كما يقول علماء العرفان، هناك درجة علم اليقين، وهناك درجة عين اليقين، وهناك درجة حق اليقين، فهو ينتقل من درجة إلى درجة. وهذا ما نلاحظه في الآيات الشريفة. وقال الذين كفروا لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة، اسم القرآن نزل مرة واحدة، كذلك لنثبت به فؤادك ورتلناه ترتيلا. المعنى نثبت به فؤادك يعني النبي كان مضطرب قلق؟ لا، كان أربط الناس جأشا وأشدهم يقينا وأمضاهم عزما وإرادة. معنى لنثبت به فؤادك يعني الانتقال من درجة من المعرفة إلى درجة أعلى وأسمى منها. وهذا هو الذي نجمع به بين الآيات القرآنية، وإلا تصير الآيات القرآنية متناقضة. من جهة الله عز وجل يقول له وكذلك أرسلنا إليك روحا من أمرنا، ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان. لو كنا نحن وهذه الآية، يقول النبي ما كان يدري ما الكتاب حتى نزل عليه الكتاب. نجي إلى آية أخرى تقول لا ولا تعجل بالقرآن من قبل أن يقضى إليك وحيه، يعني كان على علم بالقرآن ثم وحي إليه القرآن. أو يقول تعالى لا تحرك به لسانك لتعجل به، إن علينا جمعه وقرآنه، فإذا قرأنا فاتبع قرآنه ثم إن علينا بيانه. إذن كيف نجمع بين هاتين الآيتين؟ نجمع بينهما باختلاف درجات المعرفة. كان يحمل درجة من المعرفة، درجة من العلم، درجة من اليقين، وصار على درجة أقوى وأعظم من درجات العلم واليقين، لأنه كان فاقدا للعلم والمعرفة من الأساس. إذن النبي يتكامل بمعنى في معرفته بالله يترقى من علم إلى علم ومن معرفة إلى معرفة، وهو في كل آن أعلم الناس وأعرف الناس. هذا صحيح، لكن حقيقة الوحي ليست هي تجربة إنسانية. النبوة ليست تجربة إنسانية كالأدب، كالعرفان، كالعبادة التي يقوم بها الإنسان العادي فإنها تجربة روحية. لا، حقيقة الوحي انكشاف ملكوتي. ما معنى انكشاف ملكوتي؟ الانكشاف على أربعة أقسام: انكشاف حسي، انكشاف وجداني، انكشاف عقلي، انكشاف ملكوتي. أنا عندما أضع يدي على الجسم الحار فأشعر بحرارته، هذا يسمى انكشاف حسي، كشفت لي الحرارة بالحس باللمس. أنا عندما أقوم بتحليل مسألة رياضية، مثلا 5 ضرب 12 ثم ضرب 3 شقد يساوي؟ أقول هذا 180. توصل إلى الجواب هذا انكشاف عقلي تحليلي. وهناك انكشاف وجداني، عندما أرى إنسان إذا رآني يبتسم لي، إذا رآني يحييني يصافحني بقوة، هذا أشعر وأحدث أنه يحبني، ولولا ذلك لما تعامل معي هذه المعاملة. هذا انكشاف وجداني، يعني انكشف لقلبي ذلك. هذه 3 أنواع من الانكشاف. وهناك انكشاف غيبي ملكوتي، وهو عبارة عن اتصال القلب بعالم ما وراء المادة. اتصال القلب بعالم ما وراء المادة، بعالم ما وراء عالمنا هذا، هذا الاتصال هو الوحي وهو النبوة، ليس انكشافا حسيا ولا انكشافا وجدانيا ولا انكشافا عقليا، إنما هو انكشاف أعظم من ذلك وأعمق من ذلك، هو اتصال من قبل القلب بالعالم الآخر، بعالم ما وراء المادة والطبيعة. نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين. عندما يتصل القلب بذلك العالم تنكشف له الحقائق بألفاظها، بمعانيها، بحدودها، بحذافيرها. النبي انكشفت له الحقائق بتمام حذافيرها وأجزائها، لأنه خاض تجربة استلهام واستيحاء، فعرف بعضا وجهل بعضا، واستطاع أن يصوغ بعضا وعجز عن صياغة بعض آخر، كما يقوم به الشاعر أو كما يقوم به العرفاني. لا، اتصال من القلب بعالم الملكوت. فكان قاب قوسين أو أدنى فأوحى إلى عبده ما أوحى، ما كذب الفؤاد ما رأى. نجي الآن إلى الجواب الثاني. الجواب الثاني دعوى أن النبي صلى الله عليه وآله كان يتفاوت مستواه البلاغي. مثلا إذا نقارن بين السور المكية مثل سورة تبت والسور المدنية مثل سورة الرحمن، نجد تفاوتا أدبيا واضحا. وهذا معناه أن النبي خاض تجربة استلهامية استيحائية بحيث ترقى مستواه الأدبي. لاحظوا معي، هذا ليس صحيحا. لماذا؟ أولا، يقول علماء البلاغة: البلاغة مطابقة الكلام لمقتضى الحال. معنى مطابقة الكلام لمقتضى الحال، يعني متى ما كان الوصف مطابقا للسياق، مطابقا للمقام، كان ذلك الوصف بليغا. والمقامات مختلفة، ترى انت تكون في مقام الذنب، ترى تكون في مقام مدح، ترى تكون في مقام وصف، ترى تكون في مقام ترهيب، ترى تكون في مقام ترهيب. المقامات مختلفة، ولكل مقام مقال، كل مقام يتناسب معه وصف معين، كل مقام يتناسب معه صياغة معينة.
كل مقام يتناسب معه أسلوب معين،
والقرآن وضع لكل مقام الأسلوب المناسب معه، فكان هو البلاغة، لأن البلاغة مطابقة الكلام لمقتضى الحال. مثلا عندما نجي إلى سورة تبت، سورة تبت كانت في سياق الذم، الذم لشخصية أبي لهب وزوجته، حيث كان أول معاديين للبعثة النبوية للدين الإسلامي. بما أن السورة كانت في مقام الذم، جاءت متطابقة تماما مع هذا المقام، جاءت الأوصاف والكلمات منسجمة تماما مع مقام الذم، مع مقام التشنيع. تبت يدا أبي لهب وتب، ما أغنى عنه ماله وما كسب، سيصلى نارا ذات لهب. فهي بالنسبة لمقامها وهو مقام الذم أبلغ من أي وصف آخر. عندما تأتي لسورة الرحمن، مسألة مو مكية ومدنية، لا أول العمر ولا آخر العمر، مسألة اختلاف المقام، اختلاف السياق. سورة الرحمن كان مقامها مقام وصف الجنان، وصف النعم الأخروية، فجاء بأبلغ الأوصاف وأوقعها وأعذبها مما ينسجم مع المقام الذي كان بصدده، وهو مقام وصف الجنة والترغيب فيها. فلكل مقام مقال. لو استعمل أسلوب تبت في سورة الرحمن لكان خلاف البلاغة، ولو استعمل أسلوب الرحمن في سورة تبت لكان خلاف البلاغة. ثم تجي انت الآن، غريب هذا التصنيف، مكية ومدنية، فنشوف بعض السور المكية. سورة المؤمنون اللي احنا تعرضنا لتفسيرها على مدى 15 ليلة، يعني تفسير بعض آياتها. قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون، والذين هم عن اللغو معرضون، والذين هم للزكاة فاعلون، والذين هم لفروجهم حافظون، إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين، فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون. كل هذا كانت سورة مكية وسورة مدنية، مع أنها جاءت في مكة وفي أوائل البعثة، جاءت في أروع صور البلاغة، جاءت في أروع صور الوصف، جاءت في أروع صور الإيقاع. لو كانت المسألة مسألة تكامل، والله النبي في مكة كان مستواه الأدبي 50%، في المدينة صار مستواه الأدبي 90%، فترقى، لرأينا أن كل السور المكية بمستوى واحد بحسب ما يعنيه هذا القائل. بينما نرى أن سورة المؤمنون مع أنها من السور المكية، سورة القدر مع أنها من السور المكية، لا تختلف في بلاغتها وفي إيقاع أوصافها عن السور التي جاءت في المدينة المنورة. إذن هذا الشاهد ليس صحيحا. الشاهد الثاني أن النبي محمدا كان يتحدث بثقافة زمانه، ولو كان يتلقى معلومات من السماء لتحدث بثقافة تنسجم مع جميع الأزمنة ومع جميع الحضارات، لكنه تحدث بثقافة زمانه. هذا الشاهد ليس صحيحا. لماذا؟ أولا، النبي تحدث بثقافة لم يفهمها أهل زمانه في كثير من الآيات القرآنية، ولم يصلوا إلى كنهها إلا بعد مئات السنين، عندما تقدمت عجلة العلم وترقى أوج المعرفة. لاحظ الآيات التي تحدثت عن الحقائق الطبيعية، مثلا قوله عز وجل: وترى الجبال تحسبها جامدة وهي تمر مر السحاب، صنع الله الذي أتقن كل شيء. هذه الإشارة إلى حركة الأرض لم يكن يفهمها أهل زمانه ولم يكن يعرفون معنى هذه الآية.
مثلا قوله عز وجل لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل،
هذا ما كان موجود في نظرية بطليموس. بطليموس ما كان يؤمن بأن كل شيء متحرك. النبي في هذه الآية أفصح عن المعلومة السماوية أن كل موجود في هذا الكون يعيش حركة في داخله وكل في فلك يسبحون.
قوله عز وجل فلا أقسم
بمواقع النجوم وإنه لقسم لو تعلمون عظيم. مواقع النجوم غير النجوم، ما قال فلا أقسم بالنجوم، لا أقسم بمواقع النجوم، إشارة إلى أن هذا النجم وهذا الكوكب يتحرك. لكننا بعد 500 سنة ما زلنا نرى موقعه الذي كان فيه قبل 500 سنة، لأن هذه السنين أو هذه المسافة من السنين الضوئية هي التي تفصلنا عن مواقع الكواكب. القرآن الكريم عندما يقول مثال ضربه، الناس كانت تفكر في زمانه شنو معنى هالمثال وما تهتدي إليه. من يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام، ومن يرد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء. ما يفهم الناس شنو معنى، شنو العلاقة بين ضيق الصدر وبين الصعود في السماء؟ ما كان الناس يدركون ذلك، شنو العلاقة بينهما؟ إلى أن تبين للناس بعد 10 أو 100 سنين أن الإنسان إذا تجاوز الغلاف الجوي، تجاوز حجم الأكسجين، بدأ يضيق صدره وبدأ يعيش الاختناق ولا يمكنه التنفس. ومن يرد الله أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء.
وكثير من الآيات القرآنية التي أشارت إلى حقائق،
بل بعضها ما زال مجهول إلى الآن، بعض الآيات القرآنية ما زال مجهول من حيث علم الطبيعة، ما زال مجهول معناها. مثلا
والسماء بنيناها بأيد وإنا لموسعون،
شنو معناها؟ ما زالت نظرية التمدد، تمدد الفضاء، نظرية لم تصل إلى حد الحقيقة، بعض يقبلها البعض يرفضها.
والسماء بنيناها بأيد وإنا لموسعون والأرض فرشناها فنعم الماهدون.
إذا تحدث النبي بأفق فوق أفق زمانه وفوق أفق الأزمنة المتقدمة، ليشير إلى أن ما يتلقاه ليس صياغته وليس ألفاظه وليس معلوماته، وإنما ما يتلقاه هو وحي السماء ومعلومات السماء. وأما وجود 7 سماوات طباق ومن الأرض مثلهن، هذا لا يتنافى مع علم الفلك الحديث أبدا. يعني كون الفضاء ذا طبقات 7، لم يقل العلم الحديث بأن هذه النظرية كاذبة. كون الأرض طبقات 7 لم يفنده العلم الحديث حتى يقال بأن النبي تحدث عن نظرية بطليموس وهي نظرية الآن باطلة، ولم يتحدث على ضوء النظريات المتقدمة في علم الفلك. إذن الوحي يا إخوان اتصال القلب بعالم الملكوت، وهو انكشاف ملكوتي وليس تجربة إنسانية استلهامية استيحائية. لو كان الأمر كذلك لم تقض الهدف من بعثة الأنبياء. ما هو الهدف من بعث الأنبياء؟ هذا هو الجواب الثالث. ما هو الهدف من بعثة الأنبياء؟ الهدف أن تصل الرسالة السماوية كما هي عليه إلى المجتمع البشري. كيف يمكن أن نضمن، من وين الضمان يجينا؟ كيف نضمن أن الرسالة السماوية وصلت للمجتمع البشري كما هي، من دون زيادة من دون نقص؟ لا يمكن ضمان ذلك إلا بعاملين. العامل الأول أن يكون الوحي انكشاف حقيقي، فالحقائق تصل بمعانيها وبألفاظها، حتى لا يصير زيادة ولا نقص ولا تقديم ولا تأخير، حتى يضمن الله وصول رسالته للمجتمع البشري لا بد أن يكشف الحقائق لهذا النبي كما هي بمعانيها وبألفاظها. نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين. هو طاغة وأنزل إليك المعلومة جاهزة. العامل الثاني أن يكون المتلقي للوحي معصوما، لأنه إذا ما يصير معصوم شيفي قد يخطئ في لفظ قد يخطئ في معنى، لابد أن يكون المتلقي معصوما. إذن لابد من عاملين، العامل الأول انكشاف الحقائق بمعانيها وبألفاظها، والعامل الثاني أن يكون المتلقي معصوما. لو لم يجتمع هذان العاملان لما ضمن الله وصول رسالته إلى البشرية كما هي عليه. إنا أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط. لا يمكن تحقيق هذا الهدف إلا بوصول الرسالة كما هي، ووصول الرسالة كما هي يحتاج إلى عاملين: عامل انكشاف الحقائق بمعانيها وبألفاظها، والعامل الثاني أن يكون المتلقي معصوما كما ذكر القرآن: وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. ويقول القرآن الكريم: ولو تقول علينا بعض الأقاويل، لو كان هو أديب وشاعر وصوغ كما يرى، ولو تقول علينا بعض الأقاويل لأخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه الوتين. ويقول في آية أخرى: عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحد إلا من ارتضى من رسول، بعدين فإنه يسلك من بين يديه ومن خلفه رصدا. هذا روح القدس اللي يرصد حركة الأنبياء، يرصد كيف يتلقون الوحي، كيف يبلغونه، كيف يطبقونه. لابد أن يكون معصوما في تلقي الوحي، في تبليغه، في تطبيقه. من بين يديه ومن خلفه رصدا ليعلم أن قد أبلغوا رسالات ربهم وأحاط بما لديهم وأحصى كل شيء عددا. ولولا ذلك لضاع هدف الرسالات وضاع هدف السماء. لو خضعت المسألة للتجربة الروحية الاستلهامية لضاع هدف السماء وهدف الرسالة. وضياع الهدف يستلزم أن لا يكون الله حكيما، لأن الحكيم هو الذي يضع الأمور في مواضعها. مقتضى حكمته تعالى أن يكشف الحقائق للأنبياء كما هي، وأن يجعل الأنبياء معصومين. ولولا ذلك لضاع هدفه من إرسال الأنبياء والرسل. وضياع الهدف قبيح، والقبيح لا ينسجم مع الحكيم تعالى. هذا هو حديثنا في المحور الأول. صلوا على محمد وآل محمد. المحور الثاني في تحليل مضامين الآية التي قرأناها: الذين يتبعون الرسول النبي الأمي. شنو الفرق بين الرسول والنبي؟
النبي كل من يوحى إليه فهو نبي، والرسول هو الذي أمر بتبليغ رسالة السماء إلى أمته إلى قومه. فكل رسول نبي وليس كل نبي رسول. إسماعيل ما كان صاحب كتاب لكن كان رسول لأنه كان مأمورا بالتبليغ، واذكر في الكتاب إسماعيل إنه كان صادق الوعد وكان رسولا نبيا، وكان يأمر أهله بالصلاة وكان عند ربه مرضيا. الرسول النبي الأمي، شنو معنى الأمي؟ الأمي لها معاني ثلاثة. معنى الأول الأمي يعني من بعث من أم القرى، لأنه بعث من أم القرى فهو أمي، كما قال تبارك وتعالى هو الذي بعث في الأميين يعني في أهل أم القرى رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة. هذا المعنى الأول. المعنى الثاني الأمي هو الفطري. شوف الناس ينقسموا إلى قسمين، قسم يتحدث عن معلومات وقسم يتحدث عن فطرة. هناك أشخاص تجدهم أصحاب عقول راجحة، أصحاب تجارب مصقولة، مع أنهم لم يدرسوا ولم يتعلموا لكنهم مشوا على ضوء فطرتهم. هذا يقال له الشخص الذي يمشي على فطرته ويصل إلى المعلومات عبر تجربة يقوم بها، يسمى إنسان أمي، يعني إنسان مشى على فطرته كما ولدته أمه، هذا يقال له أمي. الإنسان الفطري أمي. المعنى الثالث أن المراد بالأمي من لم يقرأ ولم يكتب، مو من لم يقدر على القراءة والكتابة، قد يكون قادر على القراءة والكتابة لكنه لم يقرأ ولم يكتب. من لم يقرأ ولم يكتب فهو أمي، وإن كان في الواقع قادرا على القراءة أو الكتابة. النبي لم يقرأ ولم يكتب، القرآن الكريم ينص على ذلك، وما كنت تتلو من قبله من كتاب ولا تخطه بيمينك إذن لارتاب المبطلون. لو كنت قارئا كاتبا لشكوا في نبوتك وقالوا هذا الكتاب منك، لكن الله أراد أن يبعد عنك هذه الشبهة وهذا الشك فجعلك أميا لم تقرأ ولم تكتب. وما كنت تتلو من قبله من كتاب ولا تخطه بيمينك إذن لارتاب المبطلون. الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل، ايش كان مكتوب في التوراة والإنجيل؟ ومبشرا برسول يأتي من بعدي اسمه أحمد. محمد هو في الأرض محمد وفي السماء أحمد. كان مذكورا في التوراة نفس الأوصاف اللي ذكرتها الآية، يعني الآية قاعد تذكر ما ذكر في التوراة عنه. شنو كان مذكور في التوراة؟ يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر، هذه الصفة الأولى. البعض يقول شو الأنبياء اللي قبلش كانوا يسووا؟ قاعدين مرتاحين، لا يأمروا بالمعروف ولا ينهوا عن المنكر، فليش يعني يخص القرآن النبي والأنبياء من قبلهم كانوا يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر؟ لا، فرق بين رسالة النبي ومن قبله. كان الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في الرسائل السابقة أمرا مندوبا راجحا، لكنه في رسالة النبي صار فريضة. هذا هو الفرق. يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر، يعني جعل الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فريضة. وليس امرا ندبيا استحبابيا راجحا، بل هو فريضة في الشريعة الاسلامية. ولتكن منكم امة يدعون الى الخير
يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر.
كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر،
وهذا الواجب اللي احنا مقصرين فيه.
ميزة المسلم أنه إنسان آمر بالمعروف وناه عن المنكر.
احنا مع الأسف مقصرين في هذا كثير، مقصرين مع زوجاتنا، مع بناتنا، مع أولادنا. الرجل يرى زوجته تقصر في الحجاب، لا تتحجب حجاب كامل، يتسامح ويتغافل. ليش؟ ما يريد يعني يزعجها ويؤذيها.
يرى ابنته تقصر في الحجاب. كثير منا يتعامل مع البنت طفلة لين يصير عمرها 16 سنة 17 سنة، بعد هي طفلة. ها متى تصير امرأة يعني؟ متى؟ وهي أكملت 9 سنوات، أصبحت مكلفة، أصبحت مسؤولة عن الواجبات الشرعية. عليك أن تأمرها بالحجاب، عليك أن تأمرها بالصلاة والانضباط في الصلوات.
أولادنا الآن منفتحون على النت لشتى مواقعه من دون رقابة، من دون محاسبة، يدخلون في علاقات مختلفة وفي معلومات خطيرة وفي قضايا شائكة، والأب والأم لا يعلمون عن ذلك شيئا. هذه مشكلة. قوا أنفسكم وأهليكم نارا.
أنت مسؤول عن وقاية أهلك، مو فقط وقاية نفسك. قوا أنفسكم وأهليكم نارا. ووقاية الأهل تعني أن تقف موقف الحزم من الحجاب، أن تقف موقف الحزم، موقف الحزم من أداء الصلاة، أن تقف موقف الحزم من عدم الانفتاح على كل ما هو مشكل ومشبوه. تدخل، هذا مو ممنوع. واحد يقول لا، ما إلى حق الأب والأم يتدخلوا في القضايا الشخصية للبنت. شلون يراقبوها ويراقبوا صفحتها في الفيسبوك، وراقبوا لمن تتكلم، راقبوا مع من تتعامل. طيب إذا الأب ما يراقب والأم ما تراقب، شنو يعني؟ تترك البنت والولد على ما يريدون؟ لا، لا بد أن تراقب. أنت كأب، أنت كأم مسؤولة عن المراقبة والمحاسبة. هذا ليس من التجسس، هذا من الوقاية في زماننا هذا. قوا أنفسكم وأهليكم نارا تقودها الناس والحجارة. يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر، ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث. حتى الأنبياء من قبل يحلون الطيبات ويحرمون الخبائث. لا، الإسلام هو الدين الذي وضع قانون تفصيلي لكل الأطعمة والأشربة. انت الآن اذا تاخذ كتاب وسائل الشيعة، هذا كتاب في علم الحديث وسائل الشيعة، تشوف جزئين كاملين، كل جزء 500 صفحة يتحدث عن النصوص المتعلقة بالأطعمة والأشربة الواردة عن آل البيت عن جدهم محمد.
محمد وآل محمد.
لأن الصادق عليه السلام يقول: لو كنا نفتي الناس برأينا وهوانا لكنا من الهالكين. إنما هي أصول علم نتوارثها كابرا عن كابر عن رسول الله صلى الله عليه وآله، ونكنزها كما يكنز الناس ذهبهم وفضتهم. يحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث، ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم. شنو معنى هالكلام؟ يعني القيود اللي كانت في الشرائع السابقة رفعها الإسلام،
ما هي القيود التشريعية اللي كانت في الشرائع السابقة؟ يضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم. هذا حديث الرفع، حديث معروف في عند جميع الفرق الإسلامية. رفع عن أمتي، النبي صلى الله عليه وآله يقول رفع عن أمتي 9 ما لا يعلمون، وما اضطروا إليه، وما استكرهوا عليه، وما لا يطيقون، والنسيان، والحسد، والطيرة، والوسوسة في الخلق. يعدد النبي 9 رفعت عن الأمة، يعني رفعت المؤاخذة عليها والمطالبة بها عن أمة النبي محمد. وكانت موضوعة على الأمم السابقة. مثلا أنا أذكر لك هذا الحديث عن النبي نفسه صلى الله عليه وآله: لا يخلو المؤمن من 3، أي مؤمن؟ الحسد والطيرة والظن. كل مؤمن، كل مؤمن يصير في قلبه حسد إذا رأى من هو متفوق عليه، خصوصا إذا كان وياه تاجر وياه في التجارة، طبيب وياه في الطب مثلا، وهكذا كل واحد مع زميل إليه. لا يخلو المؤمن من 3، من الحسد والطيرة، يعني التشاؤم، يتشاؤم من بعض الأمور، والظن، إذا رأى حركة مريبة يظن سوءا بفاعل الحركة. ثم يقول النبي: فإذا حسدت فلا تبغي. عند صار عندك حسد لا تمشي على طبق حسدك، لأنك إذا جريت على طبق حسدك تحول الحسد شنو؟ بغيا. فإذا حسدت فلا تبغي، وإذا تطيرت فامضي، لا تبالي بالتشاؤم، روح تفاعلوا بالخير تجدوه، وإذا ظننت فلا تحقق. أنا سمعت كلمة مريبة ظننت بها سوءا، أو رأيت شخص يتحرك حركة مريبة ظننت به سوءا، لا تحقق ما ظننت، احمله على الصحة. المؤمن يحمل على 70 محملا من الخير. احمل أخاك المؤمن على 70 محملا من الخير، ولا تظنن بكلمة خرجت من فيه سوءا، وأنت تجد له في الخير سبيلا، وإذا ظننت فلا تحقق. فالذين، ثم تجي الشق الثاني من الآية تخاطبنا: فالذين آمنوا به، احنا آمنا به، آمنا بأنه نبي من الله، إنسان معصوم، نبي رسول من الله عز وجل، آمنا به. لكن الكلام في الفقرات الثانية، دقق معي: فالذين آمنوا به وعزروه. شنو معنى عزروه؟ عزروه يعني عظموه. كثيرا من المسلمين مسلم لكنه لا يعظم النبي صلى الله عليه وآله. التعظيم شيء والإيمان شيء آخر. القرآن يقول من بنود الإسلام أن تكون معظما للنبي. كيف نكون معظمين للنبي؟ آمنوا به وعزروه، يعني عظموه. تعظيمه هو الاهتمام به، الاهتمام بشخصيته، هذا هو التعظيم. من أبرز مظاهر تعظيمه الاحتفال بمولده وبوفاته صلى الله عليه وآله. كثير من الدول الإسلامية والعربية تحتفل بمولد المسيح عليه السلام لأن هذا عيد عالمي، لكن القليل منها من يحتفل بمولد النبي محمد صلى الله عليه وسلم. محمد وآل محمد. وإذا احتفلوا بالمولد فهل يحتفلون بالوفاة؟ لا، لا توجد طائفة من المسلمين تحتفل بوفاة النبي احتفالا عظيما إلا الإمامية، الشيعة الإمامية أتباع آل محمد صلى الله عليه وسلم.
هناك سؤال يطرح على الشيعة الإمامية، لماذا أنتم تحتفلون بمقتل الحسين وتبالغون في الاحتفال وتلطمون صدوركم وتبكون وتنتحبون؟ إنكم تبالغون في الاحتفال بقضية الحسين أعظم مما تحتفلون به من مولد النبي ووفاته. هذا الإشكال مطروح أم لا؟ مطروح.
إجاب: أولا، نحن الوحيدون الذين يحتفلون بوفاة النبي في كل البقاع، بل ترى في بعض البلدان الإسلامية وفاة النبي تتحول إلى مآتم صارخة وإلى مواكب عزائية عظيمة. في إيران لاحظوا، في إيران يوم وفاة النبي عطلة رسمية، وتخرج المواكب من كل مكان، مواكب العزاء ومواكب اللطم، ويكون لوفاة النبي وقع عظيم على النفوس لا يقل عن أيام عاشوراء. ثانيا، نحن إنما نلطم ونبكي ونحتفل بقتل الحسين عليه السلام لا لأنه الحسين ولا لأنه إنسان قتل مظلوما، فكم من البشر من قتل مظلوما، إنما نحتفل لأنه سبط رسول الله. فالاحتفال به احتفال برسول الله، وتعظيمه تعظيم لرسول الله، وتعزيره تعزير لرسول الله. نحن لا نحتفل به لأنه إنسان حسر وقتل مظلوما، لا، نحتفل ونبكي ونلطم وننحد في مقتله لأنه إبادة لرسول الله، إبادة عترة رسول الله، إبادة لرسول الله صلى الله عليه وآله. فاحتفالنا بفاجعة الحسين هو احتجاج على تلك الجريمة الأموية التي ارتكبت لا في حق الحسين بل في حق رسول الله صلى الله عليه وآله. فالأمر يرجع إلى رسول الله، فالذين آمنوا به وعذروه ونصروه. هل نحن ننصر رسول الله؟ من خصائص الإسلام نصرة النبي ونصروه. هل أننا ننصر رسول الله؟ نصرة النبي في زماننا نصرة مبادئه، مبادئ النبي تتعرض إلى التشويه والغزو تحتاج إلى نصرة. كيف؟ إحنا الآن، وإن أطلت عليكم بعض الشيء، إحنا الآن كثير ما نهتم بتعليم أولادنا. أكو واحد منا ما يهتم بتعليم ولده؟ لا، يدخل ولده مدرسة خاصة ويهتم بتعليمه ويهتم بإتقانه للغة الإنجليزية ويهتم بمعدلاته الدراسية ويهتم بامتحاناته، لكن هل يهتم بثقافته الإسلامية؟ هل اهتمامك بدراسة ولدك، هل اهتمامك بالثقافة الإسلامية لولدك يساوي اهتمامك بدراسته؟ لا، تهتم بدراسته، أما ثقافة الإسلامية يقول ايه هذا يروح يستمع، سوى يستمع في الماتم ويستمع الخطبة ويستفيد إن شاء الله. أما أنت مو مستعد لا لتثقيفه لا لتعليمه لا لتفهيمه، وهذا خطر كبير. الإسلام الآن يتعرض إلى التشويه. الإسلام، مبادئ الإسلام، شخصية النبي صلى الله عليه وآله، الغرب له هجوم واضح على شخصية النبي، أن النبي إنسان إرهابي، أن النبي أذاع ونشر دينه بالإرهاب وبلغة القوة، أن النبي إنسان شهواني يعيش مع النساء ولا يفكر إلا في النساء. هذه كلها شبهات يحاول من خلالها قتل النبي بقتل مبادئه وبتشويه مبادئه. فنصرة النبي تعني أن نعلم أبناءنا الثقافة الإسلامية،
أن نهتم بزرع المبادئ في نفوسهم ونعطيهم مناعة ثقافية وحصانة ثقافية في سبيل الدفاع عن مبادئ نبي محمد صلى الله عليه وسلم. ولذلك ورد عن الإمام الصادق عليه السلام: علموا أبناءكم من علمنا، مو علم الفيزياء والكيمياء والرياضيات الإنجليزي، هذا مطلوب، لكن علمنا أيضا مطلوب، علم الإسلام، ثقافة الإسلام. علموا أبناءكم من علمنا ما ينتفعون به، لا تسبقكم المرجئة. وورد عن الإمام زين العابدين عليه السلام: علموا أبناءكم شعر أبي طالب فإنه على الفطرة، لأن شعر أبي طالب يغذي الإنسان بحرارة نصرة النبي صلى الله عليه وآله، والله لن يصلوا إليك بجمعهم حتى أوسد في التراب دفينا، ودعوتني وعلمت أنك ناصحي ولقد صدقت وكنت ثم أمينا، فاصدع بأمرك ما عليك غضاضة وابشر بذاك وقر منك عيونا، ولقد علمت بأن دين محمد من خير أديان برية دينا. فالذين آمنوا به وعذروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه، هل نحن اتبعنا النور الذي أنزل معه؟ نحن نتعامل مع الدين معاملة سطحية، نحن نقرأ الدين قراءة سطحية، نحن نرى أن الإنسان المتدين هو الإنسان الذي يصلي ويصوم ويربي اللحية ويحمل السبحة، هذا إنسان متدين، هذا هو الدين. الدين كله في الطقوس، الدين كله في المظاهر، الدين كله في القشور، هذا ليس اتباعا للنور. الدين نور، واتبعوا النور الذي أنزل معه، والنور ليس هو هذه الطقوس، هذه الطقوس مظاهر للنور وليست هي النور. الصلاة، الصوم، الحج، الخمس، السبحة، اللحية، هذه مظاهر، مظاهر للنور. أما النور فهو متألق في القلب وهو متوقد في الروح. النور يبرز من خلال أشياء أخرى، ما هي؟ ورد عن النبي صلى الله عليه وآله: الدين المعاملة. شنو أخلاقه؟ شنو صفاته؟ هل هو متواضع؟ هل هو صادق؟ هل هو أمين؟ كيف يتعامل مع الناس في السوق، في الشارع، في المسجد؟ لو هو إنسان سباب فحاش، شوف بعضنا مع الأسف سباب فحاش، إذا انتقد الناس ينتقدهم بالسباب، ينتقدهم بأقذع الألفاظ، إنسان لا يعيش الأدب في ألفاظه، لا يعيش الأدب في كلماته، لا يعيش الأدب في خطواته. مسألة نور، النور يعني أدب، النور يعني ثقل، النور يعني اتزان. الدين المعاملة. وهناك حديث آخر عن الإمام زين العابدين يشرح لنا معنى أن الدين المعاملة. قال الإمام زين العابدين: لا تغتروا بكثرة صلاتهم. شوفوا في المسجد يضرب ركعة، يضرب ركعة في المسجد، مو هذا هو الدين، لا، شوي اضرب بريك بعده، شوف الدين شيء آخر. لا تغتروا بكثرة صلاتهم ولا بكثرة صيامهم، فإن الرجل ربما لهج بالصلاة والصوم حتى لو تركهما استوحش، ولكن اختبروهم عند صدق الحديث وأداء الأمانة. هل هو إنسان صادق في حديثه في معاملاته مع الناس، أم هو متلون متغير؟ هل هو إنسان يؤدي الأمانة؟ مو بس الأمانة يعني الأموال، الأمانة في كلامه، الأمانة في تعامله، الأمانة مع أهله، الأمانة مع أولاده. ولكن اختبروهم عند صدق الحديث وأداء الأمانة. هذا هو اتبع النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون، وإلا فليسوا مفلحين.
نأتي إلى المحور الثالث والأخير، حديثنا بعض الوقت عن النبي محمد. جئنا هذه الليلة للاحتفال بذكرى وفاة النبي صلى الله عليه وآله وللاستلهام من شخصيته. ماذا قال القرآن عن شخصيته؟ قال القرآن عن شخصيته: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم.
ماذا قال القرآن عن شخصيته؟ قال القرآن عن شخصيته: هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. قال القرآن عن شخصيته: وإنك لعلى خلق عظيم. وقال القرآن عن شخصيته: فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. وماذا قال أقرب الناس إليه وأكثرهم علقة واتصالا به عن شخصيته؟ ألا وهو أمير المؤمنين علي بن أبي طالب. قال: كان دائم البشر رسول الله، دائم البشر، كان دائم البشر، سهل الخلق، لين الجانب، ليس بالفظاظ ولا غليظ ولا صخاب ولا فحاش ولا عياب ولا مداح يتغافل عما يشتهي. ما يدور الأشياء اللي يشتهيها، يتغافل عنها، يركز على الأولويات، يتغافل عما يشتهي. فلا يؤيس منه ولا يخيب منه مؤملوه، قد ترك نفسه من ثلاث، ثلاث ما يمارسه: المراء يعني الجدال بما لا ينفع، والإكثار احكي زايد بدون معنى، وما لا يعنيه فضول يدخل في ما لا يعنيه. هذه الأمور الثلاثة تركها من نفسه، وترك الناس من ثلاث: كان لا يذم أحدا ولا يعيره. إذا عنده ملاحظة على أحد، شافه بشكل شخصي سجل للملاحظة، ما يذم ويعير أمام الناس. لا يذم أحدا ولا يعيره ولا يطلب عثراته ولا عورته. إن مشكلتنا في مجتمعاتنا الإسلامية إذا عندنا ملاحظة على أحدنه نجلة، خلي شرحه، طلع كل عيوبه وعوراته.
ما أنت مسؤول عن هذا؟ أنت قاعد تفتك عورات الناس؟ أنت عندما تذكر عيوب الناس على النت ولا في المواقع ولا في المجالس، أنت قاعد تفتك حرمات الناس، وهتك حرمات الناس من أشد الكبائر، من أشد الذنوب. ورد عن النبي صلى الله عليه وآله: من تتبع عورات المؤمنين تتبع الله عورته حتى يفضحه ولو في بيته. ولا يطلب عثراته ولا عورته ولا يتكلم إلا فيما يرجى ثوابه. إذا تكلم أطرق جلساؤه كأن على رؤوسهم الطير، فإذا سكت تكلموا وكانوا لا يتنازعون عنده الحديث. يضحك مما يضحكون منه، ويتعجب مما يتعجبون منه، ويصبر للغريب على الجفاء في مسألته ومنطقه. أحد الأعراب البدو جاء إلى النبي صلى الله عليه وآله أيام شتاء، وكان النبي لابس قميص غليظ الحاشية،
يعني على العنق غليظ. اخذ البدوي القميص وشد: يا محمد اعطني من المال فانه مال الله ليس مالك ولا مال ابيك.
قال النبي: صدقت، المال ليس مالي ولا مال ابي، صدقت، ولكن هل اجازيك بما فعلت؟ هل اقتص منك ما فعلت؟ وانت شديت البرد على عنقي، هل اقتص منك ما فعلت؟ قال: لا. قال: لما؟ قال: لانك لا تقابل السيئه بالسيئه، وانما تقابل السيئه بالحسنه، وانك لعلى خلق عظيم. على محمد وعليه. ويصبر الغريب على الجفوة في مسألته ومنطقه حتى إذا كان أصحابه يستجلبونهم يقول لهم: إذا رأيتم طالب حاجة فارفدوه، ولا يقبل الثناء إلا من مكافئ، ولا يقطع على أحد كلامه حتى يجوز فيقطعه بنهي أو قيام. ثم يقول عنه أمير المؤمنين: قضم الدنيا قضما ولم يعرها طرفا، أهضم أهل الدنيا كشعا وأخمصهم بطنا، عرضت عليه الدنيا عرضا فأبى أن يقبلها، وعلم أن الله سبحانه أبغض إليه شيئا فأبغضه، وصغر شيئا فصغره. ولقد كان رسول الله، يشير إلى تواضع النبي، ولقد كان رسول الله يأكل على الأرض ويجلس جلسة العبد ويخصف بيده نعله ويركب الحمار العاري ويردف خلفه ويكون الستر على باب بيته، فيكون عليه بعض التصاوير فيقول: يا فلانة، لإحدى زوجاته: غيبيه عني، فإني إذا نظرت إليه ذكرت الدنيا وزخارفها، فأعرض عن الدنيا بقلبه وأمات ذكرها من نفسه، وأحب أن تغيب زينتها عن عينيه لكي لا يتخذ منها رياشا، فأخرجها من نفسه وأشخصها من قلبه وغيبها عن بصره، محمد صلى الله عليه. محمد صفوة الباري ونخبته وخيرة الله من خلق ومن نسم، وصاحب الحب يوم الرسل سائلة متى الورود، وجبريل الأمين ظمي. محمد صالح. وأجمل منك لم تر قط عيني، وأعظم منك لم تلد النساء، خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء. محمد هو الرحمة، محمد هو العطف، محمد هو الحنان، محمد يذهب إلى الطائف يدعوهم إلى الإسلام فيأمرون سفهاءهم وصبيانهم بأن يلقفوه بالحجارة فتتراكم الحجارة عليه وتدميه الأشواك حتى تسيل الدماء من ساقيه، فيأتي ويستند إلى حائط، يعني إلى جدار بستان، ويرفع يديه إلى السماء. ما بكى ولا دعا عليهم ولا سبهم ولا شتمهم، لم ينفعل أبدا، رفع يديه إلى السماء بصوت العطف والرحمة وهو يقول: اللهم اغفر لقومي، اللهم اهد قومي فإنهم لا يعلمون، إلهي لك العتبى حتى ترضى. كان أحد جيرانه أول ما نزل المدينة يهوديا، وكان يلقي في طريقه القذارات والقمامة، والنبي تغض بصره عن ذلك إلى أن فقد، قال: أين اليهودي جارنا؟ قالوا: مريض. فزاره في بيته وعاذه في مرضه وتفقد حاله، فما رأى اليهودي إلا أن
ينكب على يديه يقبلهما وهو يقول: الله أعلم حيث يجعل رسالته، أشهد أنك محمد رسول الله.
محمد رسول الله، محمد قبلتنا، محمد هو شفاعتنا يوم القيامة، محمد هو ذخرنا يوم القيامة، محمد هو كل شيء فينا في الدنيا وفي الآخرة. ولذلك ذكر علماؤنا أن أفضل الزيارات زيارة النبي، بل قال بعض علمائنا بوجوب زيارته في العمر مرة. إذا زرته زرت مصدر المغفرة، ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما. وإني قد جئتك يا رسول الله مستغفرا من ذنوبي تائبا إلى ربي. هذه كلمات تقولها عندما تقف على قبر النبي: وإني جئتك يا رسول الله مستغفرا ربي تائبا من ذنوبي. وتقرأ زيارة الإمام علي لما زار النبي: السلام عليك وعلى ابنتك النازلة بجوارك. يعني بنت جنبه، لأن هي بضعة بعد، ويقول فاطمة بضعة مني، بضعة إلى جنب مدفونة. السلام عليك وعلى ابنتك النازلة بجوارك يا رسول الله، يا رسول الله قل عن صفيتك صبري ورق عنها تجلدي. يا رسول الله لقد استرجعت الوديعة، انت اعطيت لفاطمة وديعة ولقد ارجعتها اليك، لكن كيف ارجعتها يا ابا الحسن؟ لقد استرجعت الوديعة واختلست الزهراء فما اقبح الخضراء والغبراء. يا رسول الله وستنبئك ابنتك بتضافر أمتك على هضمها، فأحفها السؤال، خلها تتكلم، ترى معذورة معذورة، اسمع إليها يا رسول الله، فأحفها السؤال واستخبرها الحال، فكم من غليل معتلج بصدرها لم تجد إلى بثه سبيلا. مصيبة مصيبة. هي قالت عنها صبت علي مصائب، مو مصيبة، صبت علي مصائب لو أنها صبت على الأيام. صرنا ليالي والرسول عيش هالمرض، ثم من قبل امرأة يهودية وانتشر السم في بدنه وبدأ يقاس السم بأبي هو وأمي، يوما بعد يوم يوما بعد يوم، إلى أن أمض به المرض. خرج إلى المسجد متوكئا على علي وعلى الفضل بن العباس، دخل المسجد صلى بالناس خطب فيهم خطبة خفيفة، ثم رجع إلى البيت بأبي وأمي، وصار حاله يشتد يوما بعد يوم. أقبل الناس يزورونه، خرج إليهم أمير المؤمنين قال: أيها المسلمون انصرفوا، لقد اشتد على النبي حاله. ومحمدا ونبياه وسيداه عظم الله أجوركم. لما حان حينه وأقبلت المنية قال لزوجاته: ائتوني بأهل بيتي، ائتوني بفاطمة، ائتوني بحسن، ائتوني بحسين.
دخل عليه اهل بيته، جلس علي عند حجره، جلست فاطم عند ستره تضمه تشفه. هذا الغالي، هذا العزيز، هذا الحبيب، تضمه تشمه، والحسنان يدوران حول جسده يناديان وابته.
النبي يريد يبلغهم الوصية، ها النبي يريد يبلغ الإمام على الوصية.
أبا الحسن إذا أنا متفغ السلمي وكفني، من وين أكفنك يا رسول الله؟ فإن أخي جبرائيل نزل لي بكفن من الجنة ووزع هذا الكفن 4 أقسام، فجعل قسما لي وقسما لك يا أبا الحسن وقسما لابنتي فاطمة الزهراء والقسم الأخير لولدي الحسن المجتبى. عجيب عجيب. الزهرة، الزهرة على صدره يوم سمعت الخبر رفعت راسها. أباه أباه قطعت قلبي، أباه أحرقت قلبي، ماذا تقول؟ الكفن بس 4، بس 4 أقسام الكفان. أبا أبو علي أبو عبد الله الحسين ما إلى نصيب من الكفان، أبو عبد الله ما إلى حصة من الكفان. أبا أخبرني. قال بني تعزي بعزايا،
إن ابنك هذا شهيد هذه الأمة، إن ابنك هذا يبقى سريعا على الثرى بلا غسل ولا كفن. صارت نائحة، صارت فاجعة، صرخت يا ولدا وحسينا. عظم الله أجوركم. وإذا بطارق يطرق الباب، خرج الإمام علي. من الطارق؟ قال أنا ضيف جئت إليكم أخبر النبي بأمري. رجع إلى النبي قال هل يقول إنه ضيف؟ قال نعم أدخله فإنه ملك الموت، لم يستأذن على أحد قبلي ولا يستأذن على أحد بعدي. ها أدخله أدخله يا أبا الحسن حتى يقام بأمره. إلى واحد إلى الباب يقول من العطية يتخفى بكلامه، ينادي هالبيت النبوة والإمامة، بل يدخلون إلى المظلل بالغمامة. أطلب الرخصة من النبي سيد الكونين. نادى النبي قوم يا فاطم وافتح الباب. هذا الذي ما يهاب من حاجب وبواب، هذا هذا يا زهرة هو المفرق بين الأحباب.
دخل ملك الموت، قال يا رسول الله إن الله يخيرك بين البقاء واللقاء فاختر ماذا تريد. قال إنني أريد اللقاء بربي.
يا ملك الموت امضي لما أمرت به.
أخذ ملك الموت يقبض روحه والنبي في حال الاحتضار رمق بطرفه إلى علي، إلى فاطمة، إلى حسن، إلى حسين. أهل بيتي في أمان الله، أهل بيتي في داعة الله. أما أنت يا فاطمة، اسمعي اسمعي، فمظلومة مخدومة. وأما أنت يا أبا الحسن فتخضب شيبتك من دم راسك، وأما أنت يا أبا محمد فتموت مسموما مظلوما، وأما أنت يا أبا عبد الله فشهيد هذه الأمة تذبح ذبح الشاة من قفاك عطشانا ومانا.
أهل بيتي في أمان الله، أهل بيتي في داعة الله، عظم الله أجوركم فعرق جبينا وسكن أمينا ومد يديه ورجله وغمض عينيه، عظم الله أجوركم وفاضت روحه الشريفة. أنا مناد ومحمدا ونبيا، قام علي من طرف رأسه وهو يقول فاطمة عظم الله لك الأجر، فلقد مات أبوك رسول الله. قامت تلطم على راسها، خرجت زوجات رسول الله وهم يسمعن الناعية ينادون يا محمد. خرج أمير المؤمنين إلى المسجد، قال أيها المسلمون عظم الله أجوركم فلقد قبض نبيكم، فارتجت المدينة، صرخ المسلمون يا نبي.
نتوسل هذه الليلة بنبينا نبي الرحمة، نقرأ الآية المباركة، بسم الله الرحمن الرحيم. أمن يجيب المضطر إذا دعاه، صوتك أمن يجيب أمن يجيب أمن يجيب المضطر إذا دعاه، أمن يجيب المضطر إذا دعاه. عشر مرات من كل قلوبنا، يا الله 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 يا الله. اللهم باسمك العظيم الأعظم الأعز الأجل الأكرم، اللهم إنا نتوسل إليك بحبيبك محمد صلى الله عليه وآله أن تغفر ذنوبنا وتستر عيوبنا وتكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار، وأن تشفي مرضانا ومرضى المؤمنين والمؤمنات خصوصا المرضى المنظورين يا الله، وأن تقضي حوائجنا وحوائج المؤمنين والمؤمنات، وأن تفرج عنهم في كل مكان يا رب العالمين. اللهم صل على محمد وآل محمد، اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه وفي كل، وليا وقائدا ودليلا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا، وارحم أمواتنا وأموات المؤمنين والمؤمنات، وإلى أرواح أموات الجميع بلغ ثواب
فاتحتي تسبقها الصلوات.